لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا حكم الحديث المرسل بعد أن عرفه، وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما كتبه وما قاله الشيخ زكريا رحمه الله في أن تعريف الحديث المرسل إما أن يكون ما رفعه التابعي، ومنهم من قيده بالكبير، ومنهم من قال إنه كل انقطاع بين راويين في السند يسمى مرسلا. هذه ثلاثة تعريفات، وأشهرها التعريف الأول، ويأتي بعده التعريف الثاني، وأما التعريف الثالث فهذا يعني تعريف مرجوح. ومنهم من قيد ذلك وقال أنه لا يكون الساقط أو لا يكون الراوي أو أحد الرواة في السند مدلسا، فإن كان أحد الرواة مدلسا فيسمى ذلك بالمرسل. قال وهذا تعريف الرابع، قال بأن يقال ما سقط منه راو فأكثر وخلى عن التدليس. نعم، قيل المرسل هو المنقطع وهو ما سقط منه راو واحد، فعليه يكون هذا رابعا، يعني تعريف الرابع. ثم قال الإمام العراقي رحمه الله: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقل، ومسلم صدر الكتاب أصلا. هذه الأبيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان حكم الحديث المرسل، وهل يحتج بالحديث المرسل أو أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به. انقسم أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل إلى أقسام، وصلها بعضهم كالحافظ العراقي رحمه الله إلى 10 أنواع أو إلى 10 أقسام، لكن المصنف هنا اقتصر على قسمين. القول الأول قول من احتج بالمرسل ويرى أن المرسل والمسند سواء يحتج به، على اعتبار أن الساقط يعني ثقة، وأنه في الغالب أن الساقط صحابي، لأن التابعين إنما يروون عن الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى الاحتجاج بالمرسل في أهل العصور الثلاثة الأول، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، فسمى القرنين أو الثلاثة من بعده. قال: وما داموا خير القرون إذن فمراسيلهم مقبولة. والإمام مالك رحمه الله عرف من صنيعه في موطئه بأنه يورد فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات على وجه الاحتجاج، فقيل إن هذا دليل على حجية المرسل عنده وعلى قبول المرسل عنده. والمذهب الثاني رد المراسيل وعدم قبولها، وهذا هو مذهب أهل الحديث، ويروى عن الإمام الشافعي يعني مذهبه، وكذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، فهم لا يحتجون بالمرسل. وذلك لأن الساقط يعني في السند مجهول، ويتوقف صحة السند على معرفته. وما دام يروى ولم يعرف هذا الراوي، لا يعرف شخصه ولا تعرف عدالته، فالحكم أن الحديث المرسل ضعيف. وهذا الذي استقر عليه أهل العلم حيث لم يقبلوا المراسيل على تفصيل بينهم، فمنهم من رد المراسيل مطلقا، بل إن منهم كما يروى عن أبي إسحاق الشيرازي من الأصوليين رد مراسيل الصحابة، ومنهم من قال إن الراوي يعني التابعي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقترن بروايته ما يعضده يقبل، وإلا فلا يقبل. يعني الأصل أن المرسل مردود، لكن إذا احتفت به بعض القرائن بأن يروى من طريق آخر متصل مسند، أو يروى من طريق آخر مرسل من غير الطريق التي روي بها في الطريق الأول، أو يعضده قول الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذه لها أثر في تعضيد المرسل. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه رد المراسيل مطلقا، واستثنى منها مراسيل سعيد بن المسيب، هكذا نقل عن أئمة الشافعية. ومنهم من لم يخص سعيد بن المسيب، وإنما قال هناك شروط إذا توافرت قبل الشافعي المرسلة، وهذه الشروط شروط ثلاث: أن يكون المرسل تابعي كبير جل روايته عن الصحابة، وأن يكون المرسل ثقة ولا يروي إلا عن ثقات الأمر الثالث أن يوجد للمرسل متابع من مسند أو مرسل أو قول صحابة، فإذا توافرت هذه الشروط قبل المرسل. لكن الإمام الشافعي رحمه الله سبر وتتبع هذه المراسيل فلم يجد شيئا منها تتوافر فيه هذه الشروط إلا مراسيل سعيد ابن المسيب. هذا ما أشار إليه الحافظ العراقي بقوله: واحتج مالك، يعني الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، احتج بالمراسيل. كذا النعمان، والنعمان هو اسم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، اسمه النعمان بن ثابت، وتابعوهما أي من المالكية والحنفية الذين يتبعون هذين الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. به أي احتجوا بالمرسل، ودانوا أي دانوا الله تعالى، وعملوا بما تضمنته تلك المراسيل من الأحكام. هذا معنى قوله ودانوا، يعني وعبدوا الله تعالى ودانوا لله جل وعلا بما نقل من تلك المراسيل. ثم بين المذهب الثاني، قال: ورده جماهر النقاد. وجماهر جمع جمهور، والأصل جماهير النقاد، لكن حذف الياء للضرورة الشعرية فقال جماهر كما يجمع مفتاح على مفاتيح ومفاتيح، وهكذا جمع جماهير وجماهير جمع لجماهير أو جمهور، تجمع جمهور تجمع على جماهير وعلى جماهير. قال: ورده جماهير النقاد للجهل، أي معللين الرد للجهل بالراوي الساقط. والمراد بالجهالة هنا جهالة عين الراوي، حيث أبهم ولم يعرف ما هو من هو، عدم معرفة الساقط على سبيل الانقطاع والإبهام، ولأن الساقط يحتمل أن يكون غير ثقة فأسقطه بعض الرواة ليوهم بقبول هذا الإسناد. قال: بالساقط في الإسناد، والمراد بالإسناد يعني في إسناد الحديث. ثم قال: وصاحب التمهيد، والمراد به أبو عمر ابن عبد البر النمري صاحب الكتب المشهورة، من أكبرها كتابه التمهيد، التمهيد لمعرفة ما رواه مالك في الموطأ من الأسانيد. وهذا الكتاب إلى زمن قريب كان حلما يعني لكثير من الناس، كي يمتعوا الناظرين أو يمتعوا العيون برؤيته. وقد من الله سبحانه وتعالى على الناس في هذه الأيام، حيث ظهر هذا الكتاب مطبوعا محققا، وقد بلغت مجلداته نحو من 24 مجلدا. ولابن عبد البر كتاب لا يقل في حجمه وفي علمه وفي نفعه عن كتاب التمهيد، ألا وهو كتاب الاستذكار، كتاب الاستذكار، وهو كتاب واسع في بابه. وله يعني ابن عبد البر كتب أخرى ككتاب الكافي في فقه أهل المدينة أو في فقه عالم المدينة، وله كتب أخرى صغيرة وكبيرة، مما يدل على ما اشتهر به رحمه الله من العلم. يقول: وصاحب التمهيد عنهم، يعني عن هؤلاء العلماء، نقل يعني نقل عدم الاحتجاج بالمرسل عن هؤلاء الجماهير، جماهير النقاد. ومسلم صدر الكتاب الصلاة، ومسلم يعني به الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشعري النيسابوري، الذي شرح، الذي ألف في الصحيح، ألف كتابه الجامع الصحيح. قال في مقدمة الكتاب حاكيا عن غيره أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة، نقله عن غيره وأقره ولم يكر عليه برد، مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله يقر هذا المبدأ، أعني مبدأ عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. هذا معنى قوله: ومسلم صدر الكتاب الصلاة. يقول ابن عبد، يقول الإمام العراقي بعد، يعني يقول ناثرا بعد أن نظم، قال: اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به، يعني في طائفة من أتباعهما إلى الاحتجاج به. ولو كانت عبارة الناثر اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، فذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس لكان ذلك أنسب، لأن هذا هو الترتيب الزمني، حيث إن أبا حنيفة سابق للإمام مالك رحمه الله، وطائفة من أتباعهما إلى الاحتجاج به، يعني إلى القول بأنه حجة. فقوله وتابعوهما أي التابعون لهما، يعني للإمامين أبي حنيفة ومالك. ودانوا أي وجعلوه دينا يدينون به، يعني يدينون الرب سبحانه وتعالى به. فإذا روي حديث مرسل ولم يجد يكون عندهم ما يعارض ذلك المرسل احتجوا به وعملوا به، هذا معنى قوله ودانوا. قال وبه ودانوا به، وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به. ولو أشار المصنف رحمه الله أيضا إلى من قاله أو من قال هذا القول من الفقهاء لكان ذلك أكمل وأجمل وأتم، فإن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي كما يقول العلماء هو الذي حمل لواء رد الحديث المرسل من الفقهاء. لكن ربما يعذر المصنف حيث أدرج اسمه مع اسم غيره من النقاد، على اعتبار أن الإمام الشافعي معدود من أهل الحديث، وكذا الإمام أحمد رحمهم الله، لذلك ما أحب أن يفصلهما عن المحدثين وأدرجهم ضمن جمهور المحدثين. قال وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف أي حديث ضعيف لا يحتج به. قال وحكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن جماعة من أصحاب الحديث، كلهم يقول لا يحتج بالحديث المرسل. قال وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا القول نسب إلى مسلم، وفي حقيقته أن مسلما ينقله عن غيره، لكن لما نقل وأقر ولم يرد جازت نسبته إليه. يقول هنا هكذا أطلق ابن الصلاح نقله عن مسلم رحمه الله، ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء، فقال فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر حديثا ولما يعاينه ولا سمع منه، ومعنى يعاينه يعني لم يره ولا سمع منه شيئا قط. قال فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال، يعني على الانقطاع من غير سماع. ثم قال والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، المرسل ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى الحث عن سماعي راوي كل خبر عن راويه الى اخر كلامه، يعني كلام هذا الخصم الذي يرى ان الحديث المرسل لا يحتج به. ومسلم رحمه الله رد وكر على هذا القائل قوله، ورده بقول اطول منه وبكلام طويل، لكنه لم يتعرض للرد على هذه القضية، يعني قضية ان الحديث المرسل ليس بحجة. فمن هنا قال العلماء ان مسلما اقر هذا القول وربما تبناه وربما عمل به، وهذا ايضا يعني يضاف الى صحة قول مسلم صنيعه في كتابه، فانه رحمه الله لما افرد الحديث الصحيح في كتابه ولم يخرج من هذا الكتاب او في هذا الكتاب من المراسيل شيء، دل ذلك على انه ممن يرى الاحتجاج بالمتصل ولا يرى الاحتجاج بالمرسل. فصنيعه اذا انضاف الى هذا التقرير الذي قرره في مقدمة الكتاب جاز لنا ان ننسب اليه هذا المذهب، ونقول ان مسلما رحمه الله لا يرى الاحتجاج بالمرسل. نعم، مسلم لا يشترط اللقاء لكن يشترط المعاصرة، على اعتبار ان المعاصرة فيها امكانية اللقاء. هو يقول انا لا اشترط ان ينص او ان يصرح الراوي بانه لقي غيره، لكن ما دام قد تعاصر في زمن وهذه المعاصرة يمكنها او يمكن اثبات اللقاء من خلالها او يمكن اللقاء من خلالها، فانا احمل المعاصرة على الاتصال. هو يرى انه جائز ما سمع، لكن يقول اذا قال الراوي فلان عن فلان ولم يعرف بتدليس فيحمل على الايه، على الاتصال. متى نتوقف؟ اذا كان الراوي مدلسا. واضح؟ قال الى اخر كلامه، فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامهم كان كأنه قائل به، فلهذا نسبه ابن الصلاح اليه، يعني الى الامام مسلم. وقوله للجهل الساقط، هكذا عندكم للجهل الساقط، العبارة في البيت للجهل بالساقط، لأن الجهل ليس ساقطا. ظاهر العبارة هنا يوهم أن الساقط ماذا؟ صفة للجهل، وليس هذا المراد، وإنما المراد للجهل بالراوي الساقط، للجهل الساقط يعني بالساقط. قال هو تعليل لرد المرسل، وذلك أنه تقدم أن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله، يعني الحكم بثقة رجاله، وهذا لا يتأتى مع الجهل بالساقط. قال أن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله، والمرسل سقط منه رجل، يعني سواء كان واحدا او اكثر، لا يعلم حاله، فعدم معرفة عدالة بعض رواته، يعني الحديث الصحيح، او فعدم معرفة بعض رواته يعني الحديث المرسل، وان اتفق ان الذي ارسله كان لا يروي الا عن ثقة، فهذا الحكم نسبي، لأن التوثيق يختلف فيه الناس، فقد يوثق رجل رجلا ويضعفه الآخرون، فلا يعتد بتوثيق من وثاق، بل لا بد أن يتحقق الناس من عدالة هذا الراوي. قال: فعدم معرفة عدالة بعض رواته، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف لما سيأتي إن شاء الله. وقوله في الرجل المبهم فيه نظر، لأن الساقط هنا ليس مبهما، حيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو ليس مبهم، لأن المبهم هو أن يذكر الراوي بوصفه دون دون اسمه، كان يقال عن رجل أو عن امرأة تين أو عن فلان دون أن يسمى، فهذا الذي يسمى بالمبهم. أما إذا قيل عن فلان وأسقط الراوي وقال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الساقط لا يسمى مبهما. واضح؟ قال: وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف لما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول، نقبله قلت الشيخ لم يفصل من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبير قيد والشافعي بالكبار قيد ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. هذه الأبيات المذكورة هنا يبين فيها الحافظ العراقي قضية، وهي متى يقبل الاحتجاج بالمرسل. في الأبيات السابقة بين لنا أن المسألة فيها إيه؟ فيها مذهبان، أن المسألة فيها مذهبان. المذهب الأول مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، وهو الاحتجاج بالمرسل. والمذهب الثاني مذهب جمهور المحدثين، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل. لكن يقول من أهل العلم من يرى الاحتجاج بالمرسل إذا حفته قرائن، وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند، يعني لكن إذا روي هذا الحديث من طريق آخر مسندا لم يسقط من سنده راو، إذا روي الحديث بطريق آخر مسند وهذا الطريق صحيح، فإننا نقبل ذلك المرسل، على اعتبار أن المسند عضد المرسل. لكن من أهل العلم من قال ما دام الحديث قد ثبت مسندا وصح فالاحتجاج بالمسند ولا نلتفت إلى إلى المرسل، لا داعي للاحتجاج بالمرسل ما دام قد روي من طريق آخر مسند وهذا المسند صحيح، فلما العدول إلى إلى المرسل. هذا القول ينسب كما قلت إلى الإمام الشافعي. وقبل أن نتكلم عن مذهب الإمام الشافعي في هذا، أيضا من أهل العلم من قال يقبل المرسل إذا عضد بمرسل آخر ورد من غير الطريق الأولى، مثلا أن يروي سعيد بن المسيب حديثا يرسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي حديث آخر وطريق آخر من رواية عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان الحديثان وإن كان كل واحد منهما مرسل إلا أن اختلاف مخرجهما وأن كل طريق غير مغاير للطريق الثاني، يقول أهل العلم في هذه الحال نقبل المرسل، ويعضد كل واحد منهما الآخر، لأن اختلاف المخرج يدلنا على أن للأمر أصلا وأن للحديث أصلا وأن كل واحد منهما عضد الآخر. لكن لو لاحظنا هذا العضد أو هذا التعضيد لا يزيل العلة التي من أجلها رددنا المرسل، لأن العلة التي من أجلها رددنا المرسل هو الانقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول عندما يورد الحديث من طريق مرسل ومن طريق متصل ربما يكون أو ربما يعود المرسل إلى المتصل فيتحد الطريق ويتحد الإسناد ويظهر لنا الصحابي الذي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف فيما إذا كان بين هذا التابع الذي أرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساقط واحد أو أكثر. هذا يمكن معرفته من خلال النظر في السند المتصل. أما إذا كان السند مرسلا وجاء المرسل من طريقين مختلفين، في هذه الحالة لا ندري من الذي رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة لم تزل بل هي باقية قائمة. ولذلك مجرد تعضيد المرسل بمثله لا يراه كثير من أهل العلم كافيا لإزالة العلة، لكن حسن ظنهم بالتابعين وأنه ما دامت تعددت الرواية فتعدد الرواية يعني يدلنا على أن للحديث أصلا، لكن ليس الاحتجاج في هذا بلازم لاحتمال أن يكون مخرج المرسلين واحدا. قال أو مرسل يخرجه من ليس يروي من رجال الأول، وهذا قيد لرواية المرسل الثاني، نقبله يعني إذا كان هذا حاله قبلنا المرسل. إذا توبع من طريق آخر متصل أو توبع بمرسل آخر من غير الطريق الأولى، جواب قوله لكن إذا صح يعني أداة جواب الشرط نقبله. قلت والقائل هنا من؟ الحافظ العراقي. الشيخ لم يفصل. ومن الشيخ؟ يعني ابن الصلاح. ابن الصلاح ما فصل هذا التفصيل، ثم كأنه يزيد على كلام ابن الصلاح يقول والشافعي بالكبار قيدا. أي كبار؟ يعني التابعين. والشافعي قيد قبول المرسل الذي هذا وصفه إذا ورد من طريق آخر متصل أو ورد من طريق آخر مرسل من غير الطريق الأولى يشترط أن يكون راوي المرسل من كبار التابعين. هذا اول قيد. والقيد الثاني ومن روى عن الثقات ابدا، يعني ومن شرط ايضا قبول المرسل ان يكون الراوي من التابعين كبيرا، ومن صفاته انه لا يروي الا عن ثقة، انه لا يروي الا عن ثقة. قال ومن روى عن الثقات ابدا. والشرط الثالث ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم، يعني ان يكون الراوي حافظا بحيث اذا روى في غالب الروايات وافق الحفاظ. والموافقة انما تكون يعني في الزيادة، اما اذا خالفهم في النقص بان كان خبره انقاص فهذا لا يضر، لان الانكار انما يكون في الزيادة. فاذا روى رواية رواها غيره لكن روايته اقل انقاص نقبل، اما اذا كانت روايته زائدة خالف فيها غيره من الثقات فهذه الزيادة هي الضارة. قال وافقهم الا بنقص لفظي، لانه هنا مكتوب عندكم ينقص لفظ، الا ينقص لفظ البيت لا يستقيم. لو قلنا الا ينقص لفظ، ولو كان كذلك الا ينقص يعني الراوي فيتعين ان نقول لفظا لانها مفعول ينقص، لكن المراد الا بنقص لفظ يعني ان تكون المخالفة بالنقص لا بالزيادة. نعم. قال انه في شرح الشيخ زكريا ايش عندك بنقص لفظي ولا؟ قال نقبله. ثم قال ايش؟ قلت والشافعي بالكبار منهم قيد، ومن روى منهم عن الثقات ابدا، واستمر الى ان نقل لنا كلام الشيخ في قوله وافقهم الا بنقص لفظي. هي مشكلة هذه الطبعة فيها كثير من الاخطاء. يقول هذا استدراك لكون المرسل يحتج به اذا اسند من وجه اخر، او ارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول. وقوله نقبله يقول هو مجزوم جواب للشرط على مذهب الكوفيين والاخفش، لان جملة مدري اذا وان كانت اداة شرط الا انها غير جازمة، وجملة اذا لا تجزم من ادوات الشرط غير الجازمة، والاصل الا يكون جوابها مجزوما، لكن يقول انه عند الكوفيين والاخفش يرون الجزمة. قال شاهد على الجزم واذا تصبك، حيث كلمة تصب مجزومة، واذا تصبك مصيبة فاصبر لها، واذا تصبك خصاصة فتجملي. وتجمل فعل مضارع مجزوم على انه في جواب الشرط. قال وقوله قلت الشيخ الى اخر الابيات الاربعة هو من الزوائد على ابن الصلاح، فابن الصلاح ما تعرض لهذه المسألة، وهو اعتراض عليه في حكايته لكلام الشافعي رضي الله عنه. قال ابن الصلاح اعلم ان حكم المرسل حكم الحديث الضعيف الا ان يصح مخرجه بمجيئه من وجه اخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. نوع الحسن ان يجيء من وجه اخر يعضد الضعيف بحيث يرتقي الى الحسن لغيره، الا قال بمجيئه من وجه اخر كما سبق بيانه في نوع الحسن والذي ذكر أنه سبق أنه حكى هناك نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذا لو وافقه مسند آخر أرسله من أخذ العلم من غيري عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. انتهى كلام ابن الصلاح. يقول: ووجه الاعتراض عليه يعني على ابن الصلاح أنه أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل، والقول المنقول عن الشافعي أنه لم يقبل المرسل من أي تابعي على سبيل الإطلاق، وإنما يقبله من كبار التابعين، فينبغي أن يقيد قوله بالكبار. قال: ووجه الاعتراض عليه أنه أطلق القول على الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل إذا تأكد بما ذكره الشافعي، يعني أن يكون الراوي ثقة وأن لا يروي إلا عن ثقة، وأنه يوافق الرواة في جل ما يرويه. هو ورد أن سعيد ثقة لأنه كان عين التابعين، وسعيد كان من خصائصه أنه لا يروي إلا عن الثقات إذا روى عن تابعي. وأما روايته عن الصحابة، نعم سعيد بن المسيب من كبار تلاميذ الإمام أو كبار تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كما ذكرت سعيد زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يروي عنه وأحيانا يرسل الحديث بأن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي. والإمام الشافعي رحمه الله إنما قبل مراسيل سعيد ابن المسيب ولم يخصصها فقط بسعيد على اعتبار وجود هذه الشروط الثلاثة. والعبرة في قوله لا يروي إلا عن ثقة يعني إذا كان من التابعين، وإلا فروايته عن الصحابة مسلم بالحكم بتوثيقها لأن الصحابة عدول، فمن روى عن صحابي قبلنا روايته. وإنما تحرج العلماء من قبول المراسيل لاحتمال وجود راو دون الصحابة ساقط، هذا هو السبب في رد قبول في رد رواية المرسل. قال: إذا تأكد بما ذكره الشافعي. قال: والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود الشرطين المذكورين في كلامي، يعني في كلام الناظم والتي ذكرها، ها في كلام الناظم. ومن الناظم؟ طيب، في كلامه، والشرطان هما أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا أن يكون ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، وأن يوافق الرواة الثقات فيما إيه؟ فيما يتابعهم فيه. قال: مع وجود الشرطين المذكورين في كلامي كما نص عليه في كتاب الرسالة. قال: وممن روى كلام الشافعي كذلك أبو بكر الخطيب في الكفاية، يعني في كتابه المسمى بالكفاية، وأبو بكر البيهقي في كتابه المدخل في المدخل بإسنادهما الصحيح إليه. ويكفي أن النص موجود في كتاب الرسالة الذي ألفه الإمام الشافعي رحمه الله، بس النقل عن الشافعي قال أن يكون من كبار التابعين الذين لا يروي إلا عن الثقات، وإذا روى عن الثقات وافقه. لكن العلماء يقولون هذا يعني لما نظروا في سعيد بن المسيب وجدوا أن سعيدا ثقة، هذا الشرط الأول، وأنه لا يروي إلا عن ثقات. الشرط الثاني وأنه يوافق من تابعه فيما روى. قال: وأبو بكر البيهقي في المدخل بإسنادهما الصحيح إليه. أنه قال والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر فهل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم ممن فهل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قيل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن الرسول صلى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون أو يفتون بمثل معنى ما روى عن رسول الله صلى بمثل معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعتبر عليه بأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه، فإن خالفه بأن وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أخذ بحديثه حتى لا يبلغ أحدا قبول مرسله. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. ثم قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل مرسله لأمور. فالإمام الشافعي رحمه الله حصر هذه المسائل في مين؟ في كبار التابعين. قال فلا أعلم واحدا يقبل مرسله لأمور، منها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، فهم يروون عن الثقات وغير الثقات، والآخر أنهم وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. قال البيهقي وقول الشافعي أحببنا أن نقبل مرسله أراد به اخترنا، يعني ذلك الحكم. انتهى أي كلام الإمام الشافعي والبيهقي. فقولي ومن روى عن الثقات أبدا أي إذا أرسل وسمى من أرسل عنه لم يسم إلا ثقة، فيكون المراد ومن روى ما أرسله عن الثقات، ويحتمل ومن روى مطلقا عن الثقات المراسيل وغيرها، وعبارة الشافعي محتملة للأمرين، فليحمل النظم على أرجح محملي كلام الإمام الشافعي وكلام الشافعي رضي الله عنه. هذا الكلام الذي قاله العراقي مجمله أن الإمام الشافعي رحمه الله اشترط شروطا في قبول المرسل، شروط في المرسل نفسه وشروط في المرسل. أما الشروط في المرسل فأن يعضد إما بمتصل، إما بحديث متصل، أو بحديث مرسل من غير طريق المرسل الأول، أو بقول الصحابة، أو بقول التابعي يعني أهل العلم، قولي الأئمة. فإذا جاء الحديث المرسل معضدا متابعا بهذه الوجوه قبل. كذلك اشترط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون ثقة لا يروي إلا إيه؟ عن ثقة. لأننا فهمنا اشتراطه أن يكون الراوي ثقة من اشتراطه في أن لا يروي إلا عن الثقات. فلو كان ضعيفا هو في ذاته وروى عن الثقات، لا نأمنه أن يكون هو الذي إيه؟ دلس أو دس. فلا بد أن يكون هو ثقة أهلا للرواية، ولا بد أن ينقل عمن هو أهل للرواية. والشرط الثالث أن يوافق هو الأقران فيما يروي، أن يوافقه الأقران فيما يروي. واشترط أن لا يزيد عليهم، أن لا يخالفهم بالزيادة، لكن لو خالفهم بالنقص فإن المخالفة بالنقص يعني هي كما يقولون أورع، والمخالفة بالنقص أحوط. وقد روي هذا في وصف الإمام مالك أن الناس يزيدون ومالك ينقص، بمعنى أنه إذا خولف ترك المخالفة ولم يرويها، مما يدل على أنه حريص على الموافقة. لكن إذا روى الناس أكثر مما قال فإنه يقتصر على ما روى، ولا يزيد تلك الزيادة، ولا يقبل أو ولا يأتي بتلك الزيادة. هذا معنى قوله أنه إذا روى يوافقهم في جل روايته، خصوصا في ما يروي. فإن خالفهم بالنقص فالنقص لا يضره، وإنما الذي يضر المخالفة بالزيادة. يقول الحافظ أو يقول الإمام أو الشيخ زكريا رحمه الله قال: واحتج الإمام مالك هو ابن أنس في المشهور عنه، يعني هذا القول هو المشهور عنه، إلا فهناك رواية يوافق فيها الجمهور بعدم الاحتجاج بالمرسل. وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وتابعوهما من الفقهاء والأصوليين والمحدثين به، أي بالمرسل. قال: واحتج به أيضا الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه، ودانوا أي به، أي جعلوه دينا يدينون به في الأحكام وغيرها. قوله ورده أي الاحتجاج به جماهر، قال بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور، أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد. فإنه يحتمل أن يكون تابعيا، ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا، لأن التابعين منهم الثقة ومنهم الضعيف. وبتقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا، يحتمل أن يكون ضعيفا، وهكذا إلى الصحابة. لأنه كما يقول المحدثون إن رواية التابعي عن التابعي معروفة، وإن علماء الحديث يريدون في أحاديثهم كثير في رواية التابعي عن التابعي، وأكثر ما وجد أن اجتمع 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومتوسط ما يروي التابعون بعضهم عن بعض 3، وهذا كثير في كتب الحديث. قال: وهكذا إلى الصحابي، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، إذ التوثيق في المبهم غير كاف كما سيأتي، لأن التوثيق نسبي، فإذا كان هو يراه ثقة قد يراه غيره ليس بثقة. ويذكرون في هذا ما يقوله الإمام الشافعي في كثير من رواياته: حدثني الثقة، ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى. وابن إبراهيم بن أبي يحيى كان الشافعي يقول في حقه: لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب. ومع ذلك فقد وصفه كثير من النقاد بأنه ممن يضع الحديث. فالتوثيق المبهم يعني لا يكفي. قال: وصاحب التمهيد وهو ابن عبد البر عنهم أي عن المحدثين نقله أي ضعف المرسل. ومسلم صدر الكتاب الذي صنفه في الصحيح أصله أي جعل رد الاحتجاج به أصلا، حيث قال على وجه الإيراد على لسان خصمه الذي رد هو عليه اشتراط ثبوت اللقاء والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال: وأقره يعني على ذلك حين رد كلامه. وأما حين رد كلامه وما احتج به للقول الأول من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد لهم بالخيرية ثم للقرنين بعد قرن الصحابة، يعني هذا دليل استدل به أو ذكره ابن عبد البر دليلا للحنفية والمالكية. ولذلك الحنفية يرون قبول مراسيل القرون الثلاثة، يرون قبول مراسيل القرون الثلاثة استنادا إلى هذا الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ها مطلقا. قال: وشهد له بالخيرية ثم للقرنين بعد قرن الصحابة. ومن أن تعاليق البخاري المجزومة محكوم بصحتها، والتعاليق قد حذف فيها السند. وقوله المجزومة يعني التي قال البخاري فيها قال فلان، لأن التعليق قد يكون بصيغة الجزم وقد يكون بصيغة التمريض، فما كان بصيغة التمريض فهذا ينظر فيه كأن يقال روي وقيل ونقل، وما كان بصيغة الجزم كأن يقول قال فلان وروى فلان وأسند فلان، فهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله علق في كتابه الصحيح عددا من الأحاديث وقد قبل الناس تلك الأحاديث المعلقة، لكن هذا الدليل غير مسلم، لأن البخاري رحمه الله قد يعلق الخبر في موضع ويسنده في موضع آخر، فتعليقه بالموضع الثاني إنما هو اعتمادا على إسناده في الموضع الأول.